إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. أخذ علينا أي اشترط في البيعة، والنوح رفع الصوت بتعديد محاسن الميت على ما كان يفعله أهل الجاهلية من قولهم وكرماه ونحو ذلك. ففي الحديث تحريم النياحة، وهو قول الفقهاء خلافا لبعض المالكية. وفي الحديث مشروعية مبايعة الإمام للنساء، وقد ورد أنه إنما بايعهن بالكلام، ولا يدخل في النياحة الذكر المجرد لمحاسن الميت من قبل الأجانب بلا رفع صوت ولا تحسر ولا اعتراض على القدر، لما ورد في الحديث أنهم أثنوا على جنازة خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فقوله بما نيح قيل ما موصولة بمعنى الذي نيح، وقيل مصدرية بمعنى بسبب النوح الذي نيح عليه، فتكون الباء سببية. والقول الأول أظهر، فتكون ما موصولة. وقد استشكل بعض العلماء تعذيب الميت بالنياحة وهي من فعل غيره، فقيل المراد ما وصى به، وقيل المراد به ما لم يوص بتركه ممن عادة أهله فعل النوح، وقيل الباء حالية، فيعذب الميت وقت بكاء أهله، وليس البكاء سببا في عذابه. وقيل إن الحديث إنما ورد في ميت بعينه، وقيل الحديث خاص بالكافر، وقيل إن المراد أن الميت تعدد عليه الصفات التي يذكرها النائح، ويقال له على جهة التبكيت: هل أنت كذلك؟ وقيل المراد أن الميت يتألم إذا نقل إليه فعل أهله من النوح والبكاء، ولعل هذا أرجح الأقوال لكونه يجمع بين الأدلة، ولا شك أن التألم فيه نوع عذاب. وقد ورد في حديث عمر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقد حكى النووي الإجماع على أن المراد البكاء بصوت ونياحة لا بمجرد دمع العين لما يأتي. قال المؤلف: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. قيل هي أم كلثوم، وقيل رقية. وقد رد البخاري القول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين دفن رقية في بدر. ففي الحديث من الفوائد شهود الرجال الأجانب دفن المرأة الأجنبية، وفيه جواز الجلوس عند قبر الميت. وتقدم النهي عن الجلوس على القبر، وفرق بين الجلوس عند القبر والجلوس عليه. وفي الحديث جواز البكاء بالدمع على الميت، وما ورد من النهي يحمل على ما كان معه نياحة أو رفع صوت، وحمله بعضهم على النساء لضعف النساء. والبكاء المشروع إنما يكون رحمة للميت لا فقدا لمنافعه، وهذا البكاء لا يعارض الصبر والاحتساب المأمور به شرعا. وقيل النهي وارد على البكاء المتكلف، أما ما خرج بدون فعل ولا قصد فلا يدخل في حديث النهي. قال المؤلف: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، لكن في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك، فالحديث ضعيف جدا لا يعول عليه. قال المؤلف: وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. قال النووي: حتى يصلى بفتح اللام، فلا بد من الصلاة على الميت قبل دفنه. وقال الحافظ: حتى يصلي بكسر اللام، يعني حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد: أفلا آذنتموني، وكانت ماتت بالليل وصلوا عليها بالليل ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم حديثها. وورد عند أحمد: لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني، فإن صلاتي عليه له رحمة. ولفظ مسلم الذي أشار إليه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وحينئذ فلم يثبت نهي عن الدفن ليلا. ولعدم ثبوت النهي في الدفن ليلا قال الجمهور بجوازه، كيف وقد ورد في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا، ودفن أبو بكر ليلا بمشهد الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر، ودفن علي فاطمة ليلا رضوان الله على الجميع، وخالف في ذلك ابن حزم فرأى تحريم الدفن ليلا، وهو محجوج بهذه الأحاديث، وحديثه لا يصح. وحديث مسلم لا دلالة فيه على هذه المسألة. قال المؤلف: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وسند الحديث جيد، وصححه الترمذي والحاكم، ورجاله ثقات إلا خالد ابن سارة صدوق، فالحديث حسن. فيؤخذ من هذا الحديث استحباب صنع الطعام لأهل الميت، واستحباب بعث الطعام إليهم، وهذا قول الجمهور، والمقصود بذلك أهل الميت لا من يجتمع عندهم. وبعض الحنابلة يجعلون ذلك لمدة 3 أيام، وعند الحنفية يوم وليلة، والظاهر أن ذلك يكون مدة الاشتغال لقوله فقد أتاهم ما يشغلهم. ويؤخذ من الحديث بطريق دليل الخطاب أن أهل الميت لا يصنعون بأنفسهم الطعام للناس، وقد قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وقال أحمد: هذا من فعل أهل الجاهلية. وعده الطرطوشي المالكي وابن الهمام الحنفي من البدع المنكرة، وحرم جماعة الأكل من هذا الطعام. ويلحق بصنع الطعام فعل ما يحتاج أهل الميت إليه من الأفعال، فيكفون مؤونتهم في مثل هذه الأيام. قال المؤلف: وعن سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وسنأتي لفوائد هذا الحديث وما فيه من الأحكام ليوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.